ونعن الدائم على أعدائك أجمعين إلى قيام الدين.
نحاول اليوم نختم مطلب العلم والوجود الذهني بذكر نظرية ملاحات السبزواري، واللي قلت لكم معتمدة على الأخذ من نظريتين سابقتين، اللي هنا نظرية الدواني ونظرية ملا صدر. احنا نلقي الضوء وان كان بينا احنا بشكل مجمل، لكن اليوم حتى اولا هم نستقر على انه نشوف ملا صدر شنو نتيجة نظريته، ونرجع شوية للدواني حتى نفهم، لانه ياخذ جزء منها ويترك جزء، وياخذ جزء من ملا صدر ويترك جزء. الدواني تتذكرون انه قلنا نظريته ان الصورة العلمية او الموجود الذهني هو مندرج تحت مقولته الخارجية حقيقة، اكو اندراج حقيقي، يعني الموجود الخارجي اذا كان من مقولة الجوهر ففي الذهن ايضا من مقولة الجوهر حقيقة، ولكن يشبه بالكيف. لأنه علاقته شنو؟ علاقته اللي يسموها باستعارة يسموها كذا، علاقتها المشابهة. واضح إن شاء الله. فإذا جلال الدين الدواني يقول أن الموجود الذهني مقولته عين مقولته في الخارج، إن جوهرا فجوهر، وإن كما فكم، وإن كيفا فكيف، وإن فعلا ففعل، ما تختلف. واضح؟ إلا أنه يطلق عليه الكيف مسامحة، يعني شنو؟ يعني مجازا، بعلاقة التشبيه، مجرد تشبيه. هسه وجه الشبه شنو؟ ما يطرقوا لعلماء المعقول، مطلبهم مو بلاغي حتى يبقى مثلا أنا شبهت الرجل الشجاع بالأسد، وجه الشبه هو الشجاعة وكذا وما أدري شن، هو يذكر العبارة ويروح زين. فالمهم نظرية المحقق الدواني تتقوم بركيزتين، ركيزتين، هو أن الموجود الذهني مندرج تحت مقولته الخارجية اندراجا حقيقيا، هذا الركن الأول. الركن الثاني أنه يطلق عليه الكيف تشبيها ومسامحة. واضح إن شاء الله. هذا جلال الدين الدواني. الملا صدرة تتذكرون إيش قال؟ قال أنا عندي موجود خارجي مندرج تحت مقولة معينة، عندما يوجد في الذهن، فعندي حملين، حمل أولي ذاتي وعندي حمل شائع صناعي. الآن اندراج هذا الموجود الذهني تحت مقولتين، الاندراج ملا صدر يقول اندراج إلى ضوابط، يعني يتحقق فقط بواحد من هذين الحملين، وهو الحمل الشائع الصناعي. أما الحمل الأول الذاتي ما يحقق الاندراج. واضح يا بيام ولا صدر ما يخالف. الآن إحنا عندنا موجود خارجي مندرج تحت مقولته، الآن وجد بالذهن، الآن مقولته الخارجية بيا حمل تحمل عليه، والكيف بيا حمل تحمل عليه، حتى نشوف وين أكون دراج، وين أكون دراج. إحنا مشكلتنا الإشكال أن فكرة الوجود الذهني، الوجود العلمي، الصورة العلمية إذا قلنا من مقولة الكيف راح يلزم اندراج الشيء الواحد تحت مقولتين بالالتزام بمقولة العينين، فشلون عين وشلون كيف؟ إذا عين وهو جوهر بالخارج راح يصير جوهر بالذهن وهو بنفس الوقت علم، كيف راح يندرج تحت مقولته؟ ملا صدر يقول لا، اندراج اندراج فقط الصورة العلمية الاندراج يتحقق بيها تندرج تحت الكيف فقط. ليش؟ لأن الكيف يحمل عليها حملا شائعا صناعيا. يعني بعبارة أخرى أقدر أركب هيك قضية، أقول الصورة العلمية للمعلوم هي كيف بالحمل الشائع. يعني شنو؟ الصورة العلمية هي مصداق من مصادق مقولة الكيف اللي هي عبر عنها بالحمل الشائع. أما الموجود الذهني، الموجود الذهني أحمل عليه مقولته الخارجية أريد أقول عنه جوهر، ما أقدر أقول عنه جوهر بالحمل الشائع. نعم بالحمل الأول الذاتي أقدر أقول. شنو يعني؟ يعني أقدر أقول مفهومه متحد مع مفهوم الجوهر. نعم. أما كونه من بالذهن صورة علمية ومن مصادق الجوهر، لا. واضح؟ فالآن صارت عند الصورة العلمية، الصورة العلمية تندرج، صباح الله بالخير شيخ، تندرج فقط تحت شنو؟ تحت الكيف. لماذا؟ لأن الكيف يحمل عليها على الصورة العلمية حملا شائعا صناعيا، فتكون الصورة العلمية مصداقا من مصادق مقولة الكيف. أما الصورة العلمية إذا هي في الخارج جوهر وجدت بعينها في الذهن فهي جوهر، مو معناها مندرجة أيضا تحت الجوهر، أو أن الجوهر يحمل عليها بالحمل الشائع الصناعي، وإنما تتحد مع الجوهر في المفهوم فقط، فيحمل عليها الجوهر حملا أوليا ذاتيا. فإذن الآن إيش راح يصير عندي على نظرية ملا صدرة؟ الصورة العلمية اللي هي فرضناها مثال، فرضناها بالخارج جوهر، الآن عندما وجدت في الذهن صارت شنو؟ موجود ذهني. هذا الموجود الذهني الآن أحمل، أكو محمولين يحملان عليه، الجوهرية مقولة الجوهر هي مقولة الخارجية نفسها تحمل عليه، ومقولة الكيف أيضا تحمل عليه. الآن يا ملا صدرة، الآن مو صار اندراج تحت مقولتين؟ يقول لا، اندراج تحت مقولتين ما عندي، وإنما اندراج بالاصطلاح فقط تحت مقولة واحدة، وهي ياهم ذنين حمل عليه حمل شائع صناعي، نعم يتحقق اندراج. فإذا الصورة العلمية تندرج تحت مقولة الكيف فقط. ليش يا ملا صدرة؟ يقول لأنني أستطيع أن أقول الصورة العلمية أو الموجود الذهني هو كيف بالحمل الشائع الصناعي. يعني بعبارة أخرى أن الصورة العلمية لهذا الموجود الخارجي واحد من مصادق الكيف، حال حال الصور. أما الموجود الذهني والصورة العلمية اللي يحمل عليها الجوهر، أكون دراج تحت الجوهر في الذهن؟ يقول ملا صدر لا، ما أكون دراج. ليش؟ يقول لأنه ما أقدر أحملها، ما يصح حملها حمل الجوهر عليها حملا شائعا صناعيا. نعم يصح حمل الجوهر عليها حملا أوليا، يعني أكو اتحاد مفهومي فقط، يعني أن مفهوم الموجود الذهني إيش بيه؟ مفهومه مفهوم الجوهر، أو يحمل عليه مفهوم الجوهر حملا أوليا ذاتيا. فإذن الآن صارت الصورة العلمية صورة علمية واحدة، إلا أنها موضوع لقضيتين، موضوع لقضية محمولها الكيف حملا شائعا صناعيا أكون دراج، وقضية رقم اثنين موضوعها الصورة العلمية ويحمل عليها نفس المقولة الخارجية، إلا أنها يحمل عليها بالحمل الأول الذاتي، فأكو اتحاد مفهومي، اندراج ماكو. فصار عندي اندراج مو تحت مقولتين، اندراج تحت مقولة واحدة. إذن الآن نظرية ملا صدرة صارت واضحة عندنا جدا. أيضا ترتكز مثل نظرية جلال الدين الدواني ترتكز على ركيزتين بس يختلفن عنه. لا ننسى الدواني ركيزتين، الركيزة الأولى أن الموجود الذهني مندرج تحت مقولته الخارجية اندراج حقيقي، الدواني يقول، ولكن يحمل عليها الكيف تشبيها مجازا مسامحة. هذه الركيزة الثانية. ملا صدر الآن شو يقول؟ ملا صدر يقول الصورة العلمية تندرج تحت مقولة الكيف أو يحمل عليها الكيف بالحمل الشائع الصناعي، واضح. والصورة العلمية تحمل عليها مقولتها الخارجية حملا أوليا ذاتيا، واضح إن شاء الله. ملا هذا السبزة واري إجش قال، وصل إلى مرحلة قال أنا أقول أنا سأختار من هاتين النظريتين، من كل من نظرية من هاتين النظريتين أخذ شطرا وأترك شطرا. يا ملا هادي السبزواري إيش تأخذ من ملا صدرة وإيش تأخذ من الدواني؟ إيش تأخذ من ملا صدرة وإيش تأخذ من الدواني؟ قال أما الدواني فراح أخذ من عند المجازي فقط، إن مقولة الكيف أو الصورة العلمية يطلق عليها الكيف تشبيها ومسامحة، هذا الشطر آخذه، والشطر الثاني لا أشيله، أجل الله السامع أذبه بالشطر. شنو الشطر الثاني؟ كون الصورة العلمية مندرجة تحت مقولتها الخارجية حقيقة، لا هذا أشيله أذبه بالشطر، ما أحتاج، ما أقبل لأنه كونها مندرجة تحت مقولتها الخارجية حقيقة ما أقبل. أنا أقول أجيب شطر من نظرية ملا صدرة يفيدني، اللي هو منه أن الصورة العلمية متحدة مع مقولتها الخارجية مو اندراج حقيقي، وإنما فقط تحمل عليها المقولة الخارجية حمل أولي. فإذن هذا الشطر من ملا صدرة أخذه. أما اندراج الصورة العلمية تحت مقولة الكيف اندراج، لأنها تحمل، لأن الكيف يحمل عليها بالحمل الشائع الصناعي، لا هذا شيء لا أذبه بالشطر. فإذن الآن عندي أربع ركائز، مجموع من؟ مجموع نظرية الدواني وملا صدر. ملا هذه السبزوار يقول أخذ من هذه واحد أترك واحد، وأخذ من هذه واحد وأترك من هذا واحد وأطلع بنظرية. الآن نظرية ملا هذه السبزوار شنو يريد يقول؟ يقول الصورة العلمية يحمل أو تحمل عليها مقولتها الخارجية بالحمل الأول الذات، يعني تتحد مع مفهوم مقولتها الخارجية، يعني تعريف المقولة الخارجية اللي هو تعريف الجوهر. مثلا نفرض الصورة الذهنية المعلوم هو عبارة عن جوهر بالخارج، فشي يقول عندما يوجد في الذهن يحمل عليه الجوهر، يعني أقدر أعرفه بتعريف الجوهر، يعني مفهوم الجوهر يتحد مع مفهومه، نعم، اللي هو هذا قصدنا به شنو في أصل النظرية، نظرية العينية اللي هو اتحاد المعاوي، اتحاد المفهومي. يقول نعم هذا الجزء من نظرية ملا صدرة أقبل. أما كون الصورة العلمية مندرجة تحت مقولة الكيف اندراجا اصطلاحيا والكيف يحمل عليها حملا شائعا صناعيا، لا هذا ما أقبل به. شايابة يا ملا هادي السبزواري، الكيف يحمل على الموجود الذهني بأي طريقة؟ قال بطريقة الدواني، اللي هي شنو طريقة؟ حمل مجازي، مجرد تشبيه. فإذا ملا هادي خلاصة نظرية ملا هادي السبزواري اللي هي واقع النظرية ناهضة، أنا هواي يعني دائما يعني قديما أتقبلها وما زلت أتقبلها لحد الآن، هو أن الصورة الذهنية نعم يحمل عليها مفهوم مقولتها الخارجية حملا أوليا ذاتيا، ولكن مع ذلك تبقى، لا تبقى هي شنو، يبقى إطلاق الكيف عليها مجرد تشبيه. وإلا طبعا معظم المتأخرين يتقبلون نظرية ملا صدرة يتلقونها بالقبول، لأنه يعتقدون أنه إحنا العلم جاي نعرفه تعريف تعريف، والتعريف إذا عرفناه بالكيف وطلعت بعدين السالفة مثل الدواني ولا هذا السبزوان وطلع الجنس مالته مجازي، هاي مشكلة دول يدخلنا بمطبات أخرى. المهم ملا هذا السبزواري مصير على أنه شنو، أن حمل الكيف على الصورة العلمية حملا شائعا صناعيا اندراج أكم، ولا صدر يقول هالشكل، يقول لا أنا هذا ما أقبل به، أنا أتمسك بمقولة الدواني من أن الصورة العلمية إنما هي أطلق عليها الكيف تشبيها ومسامحة، يعني إطلاق مجازي. هسه احنا اطلاق مجازي نبقى نطالب ولا هذه السبزواري والدواني بوجه الشبه، هسه احنا جابه هذا صوره علميه يطلق عليها الكيف هو المندرج تحت مقوله خارجيه نسميه كيف، يقول هم يقولون ايه نعم اكو مسوغ عرفي، احنا مقوله الكيف بيها مطاطيه، ممكن ان شنو انه مثل ما بالعرف نقدر نطلق الكيف على كثير من الامور، فكذلك هنا الصور العلميه نقدر نطلق عليها كيف على أن بهذا الملاك. والقضية مو بلاغية، قضية معقولية ممكن أن نتسامح بها ببعض الشراط، يعني مو أدبية ذوقية تتبع السليقة، لا ممكن أنه أدنى مناسبة ممكن أن نصحح هذه الفكرة. المهم هذه مجمل النظريات المطروحة في المقام، نظريات تفسير الوجود الذهني والعلم، وعلى هالأساس طبعا أكو مطالب طويلة عريضة السماء اللي هيك مثلا يقدر بعدين إذا الله وفقه يكتب له فد رسالة مستقلة يعني بتفسيرات العلم والوجود الذهني، ممكن أن يكلف له كتاب بهالمجال، يعني إذا أراد أن يستوعب تعريفات العلم والنظريات المطروحة به والمناقشات ممكن أن يسأل كتاب كبير، مو هيك كتاب يعني. وهو مهمهم في مباحث يعني مثلا نظرية المعرفة وغيرها مهم. المهم بعد هذه الجولة يعني اللي أصبحت طويلة نرجع لعبارة الكتاب. إحنا عبارة الكتاب هذه، أصل عبارة الكتاب هو هذا، وإحنا طبعا بالأثناء بيناها، يعني أعتقد أنه صارت جدا سهلة وبسيطة إذا نقراها نقدر. مجمل عبارة الكتاب اللي هو يتعلق بالخطوة الأولى من خطوات بيان الحاجة إلى علم المنطق، هو أن العلم، هيك قال المصنف، العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل، أو تصور معه حكم. العلم وقفنا معه هذه الوقفة الطويلة، التصور فقط أيضا وقفنا مع معاني التصور، وهو حصول صورة الشيء في العقل. هنا الضمير الآن في العبارة الشارح راح يركز على مرجع الضمير، أنه هل هذا الضمير يعود إلى العلم اللي هو التصور المطلق، عفوا مطلق التصور، أو يعود على التصور فقط اللي هو التصور الساذج اللي هو التصور زائدا قيد فقط، يعني التصور المطلق زائد، مو مطلق التصور، التصور المطلق زائدا قيد عدم الحكم. واضح إن شاء الله. الشارح راح يجاوب يقول أما أن نرجع إلى العلم مباشرة أو نرجع علما إلى التصور من دون قيد فقط اللي هو نفس المقسم، إحنا القسمة مرت علينا، القسمة هي عبارة عن إضافة قيود لأمر واحد كلي، ماذا قيود طبعا متخالفة لأمر واحد كلي فيعطي شنو أقسام متباينة. فالآن عندي التصور المطلق التصور مقسم، أضم له قيود، قيدين عندي يعني. لو بدون حكم يعطيني شنو؟ تصور المطلق. المطلق منين مطلق الإطلاق؟ المطلق من الحكم، يعني غير المقيد بمصاحبة الحكم، أو المقيد بعدم مصاحبة الحكم، خليك أعبر، لذلك أنا قلت لكم التصور أكو تفسيرين إلى لو قاب بشرط لا لو لا بشرط قسمي، واللي هو طبعا الأقرب إلى نظرنا أنه لا، التصور هو عبارة عن تصور بشرط عدم الحكم، بشرط عدم اللي مو لا بشرط، واضح إن شاء الله. وفي قباله في قبال التصديق، في قبال هذا القسم التصديق اللي هو نفس المقسم اللي هو مطلق التصور زائدا قيد ماذا؟ مصاحبة الحكم ومعية الحكم، فيعطي التصديق. بعد ذلك يقول يوقف وقفة، يعني بعد ما يثبت أن هذا التعريف هو تعريف للتصور المرادف للعلم، يتساءل ليش هنا خليته بهذا المكان ويجاوب عنه، بعدين ينتقل إلى أنه ويقال للمجموع تصديق. يعني شنو؟ مجموع التصورات الثلاثة زائدا الحكم يسمى تصديقا، ويتطرق بالأثناء إلى معنى الحكم، وإن كان أكو تناقض فيه أو تنافي أو تضاد فيه أو تهافت في بعض عباراته نشير لها بأثناء قراءة العبارة. أقرأ العبارة المتعلقة بهذا الطويلة حتى ننتقل إلى مطلب آخر. قال العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل، وإما تصور معه حكم وهو إسناد، شوف إيش عرف الحكم، وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. إحنا هذا الإسناد ما ذكرناه من ضمن المعاني، إحنا ذكرنا نسبة، نفس المعنى إلا أنه التعبير مختلف. يعني نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا سمى الحكم. هذا راح الشارح يقع في تناقض طبعا مع المصنف في هذا التعبير في أثناء البيان. خلينا نشوف. قال أقول ويقال للمجموع تصديق، أقول العلم إما تصور فقط، لاحظ شوف إيش فسره، أي تصور لا حكم معه، تصور خال من الحكم. هسه هذه العبارة قلت لك تحتمل اثنين، إما تصور بشرط عدم الحكم أو تصور لا بشرط الحكم، إلهم تفسيراً لهذا. التفسير الأقرب أنا أقول في النظر هو أنه تصور بشرط لا، بشرط عدم الحكم، لأنه إذا خليناه لا بشرط صار تقريباً مقابل، يعني تتوسع دائرته، يصير تقريباً نفس المقسم، نفس المقسم يعني يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيماً له، واضح إن شاء الله. قال أي تصور لا حكم معه، ويقال له التصور الساذج كتصورنا للإنسان من غير حكم عليه بنفي أو إثبات، وإما تصور معه حكم ويقال للمجموع تصديق. الآن شنو؟ كما إذا تصورنا الإنسان المفروض هيك يقول، وتصورنا الكاتب، هو قال وحكمنا عليه بأنه كاتب، لا شيخنا كن مفروض تحدد لنا التصورات، تصورنا الإنسان وتصورنا الكاتب ثم نسبنا الكتابة الكاتبية إلى الإنسان ثم حكمنا عليه بأنه كاتب أو ليس بكاتب، هذا صار شنو؟ صار كل المجموع في نظر المصنف تصديق. قال أما التصور وهو حصول شيء صورة الشيء في العقل. الآن يا تصور، التصور الأول اللي هو مرادف للعلم لو التصور فقط ما بين لحد الآن، فليس معنى تصورنا الإنسان إلا أن شوف الآن هذه ليش قلت لكم أنا العبارة القطب الرازي التزام بالشبحية، نظرية الشبح مو نظرية العينية، ما قال تحضر مثلاً ماهية الموجود الخارجي في الذهن، لا لا شوف قال وليس معنى تصورنا الإنسان إلا أن ترتسم تنتقش منه صورة في العقل بها يمتاز، بعد طبعا راح يجيبنا مثال المرآة واضح بالشبحية، يمتاز الإنسان عن غيره عند العقل. طبعا هذه القضية خاصة ترى بالعلم الحصولي، أما العلم الحضوري لا يحتاج لتكلف بتفسيرات القيود، يلا نصل إليه. وطرقنا لهذا المطلب في في بحث الملا عبد الله إذا تحبون راجعوا. إلا أن كما تثبت صورة الشيء في الم... وصورة الشيء في المرآة مستحيل أكو عينين، مجرد انعكاس لأشعة الموجود الخارجي في على سطح المرآة. إلا أن المرآة لا يثبت فيها إلا مثل المحسوس. يقول لا، العقل بقابلية أن ماذا تنتقش فيه صور المحسوسات وغيرها من المعقولات. قال والنفس مرآة ينطبع فيها مثل المعقولات والمحسوسات. الآن فقوله يتفرع على ذلك، وهو حصول صورة الشيء في العقل إشارة إلى تعريف مطلق التصور، مو التصور الساذج. ليش؟ يقول لأنه إذا جعلنا تعريف للقسم، الآن هذا التعريف مانع من دخول الأغيار لو مو مانع. الآن أنا أجي الشيخ أحمد أقول له شيخ نعرف لي التصور الساذج، يقول لي هو حصول صورة الشيء في العقل أو عند العقل. تعريفه جاء مانع، لسه جامع لكنه مانع من دخول الأغيار. أنا شو أريد بس تعريف التصور الساذج. إذا قلت هذا التعريف للتصور الساذج، الآن أسأل شيخ أحمد التصديق ده يدخل له ما يدخل؟ يدخل، هم حصول صورة الشيء في العقل، لأنه معها حكم. فلو كان هذا التعريف للتصور فقط لكان غير مانع. فش نسوي إحنا؟ نجعله تعريف للمقسم حتى يدخل تحت الفردان، التصور الساذج زائدا التصديق، لأن كل واحد منهما هو عبارة عن حصول صورة الشيء في العقل. قال إشارة إلى تعريف مطلق لا بالوسط. هو يقول العلم هو حصول صورة الشيء في العقل، إما تصور فقط والتصور معه حكم وانتهت القضية. ليش جبت التعريف شلته من مكانه خليته بنص القسمين؟ يقول نعم أنا إلي هدف من وراء هذا. حتى شنو أقول؟ أقول التصور مثل ما يطلق على التصور الساذج يطلق على ما يراد في العلم، فكأنه التصور عبارة عن مشترك لفظي يطلق على التصور بالمعنى العام وهو مطلق التصور، ويطلق على التصور بالمعنى الأخص وهو التصور الساذج. قال إشارة إلى تعريف مطلق التصور دون التصور فقط، لأنه لما ذكر التصور فقط شي يقول هذا مصطلح التصور فقط، ترى مركب من قسمين، التصور المطلق زائدا قيد فقط. لأنه لما ذكر التصور فقط فقد ذكر أمرين، أحدهما التصور المطلق، لأن المقيد إذا كان مذكورا كان المطلق مذكورا بالضرورة. طبعا أنا من أقول زيد أو زيد الإنسان المقيد بالزيدية مشخصات الزيدية، أو أقول زيد الآن زيد بي إنسانية لو ما بي إنسان بي إنسانية زائدا قيد الزيدية. فكذلك يقول أنا من ذكرت التصور فقط والتصور المطلق أو مطلق التصور موجود بي زائدا قيد عدم الحكم، فأنا من أجي أريد أعرف التصور فقط حتى أذكر لك. وثانيهما التصور فقط أي الذي هو التصور الساذج، فذلك الضمير إما أن يعود إلى مطلق التصور اللي هو مرادف للعلم أو إلى التصور فقط. الآن واحد من الاحتمال، يا احتمال راجح قال ها لا يجوز لا جائز أن يعود إلى التصور فقط. الآن عندي ضمير وهو وقدامه مرجعين، العلم، خلينا نعبر هيك بعد بالعلم، العلم والتصور فقط. هذا وهو حصول لمن يرجع للقريب لو للبعيد؟ يقول لا للقريب ما يجوز، مو ما يجوز نحويا، لا نحويا بالعكس يقولون للقريب إذا شك العود يعود على القريب الأقرب، لا مو نحويا، احنا نحكي عنه شنو صناعة يقول لا ما يصير. ليش؟ للمحذور الذي ذكرته. إذا كان هذا التعريف تعريف للتصور فقط، للتصور الساذج فقط، فهو تعريف غير مانع، غير مانع. ليش؟ لأنه راح يدخل به التصديق، تصديق هم حصول صورة الشيء بالعقل. فإذا عود على العلم حتى إذا دخل التصديق، نعم التصديق هو فرد من أفراده، قسم من أقسامه. قال لا جائز أن يعود إلى التصور فقط. لماذا؟ لصدق حصول صورة الشيء في العاقل. طبعا فائدة إملائية تحقيقية هاي، شوف لا جائز أن يعود إلى التصور فقط، فارزة، مو خلي فارزة بهاي طبعا، هاي الفارزة يعني بالإملاء التحقيق مو صحيحة. من أريد أعلل، من أريد أعلل لازم أخلي فارزة تحتها نقطة، حتى القارئ من يجي يقرأ بس يشوف فارزة تحتها نقطة يعرف أن هذا اللي بعده مفعول لأجله، هو تعليل لما تقدم. أما أذكر بس فارزة هذا مو صحيح، مو صحيح. لا جائز أن يعود إلى التصور فقط. لماذا؟ لصدق حصول صورة الشيء في العاقل على التصور الذي معه حكم اللي هو التصديق، فيكون غير مانع من دخول الأغيار. لا، فلو كان تعريفا للتصور فقط لم يكن مانعا لدخول غيره فيه، فتعين. هسه هنا جاي من الطم الفارزة مو صحيح، فتعين أن يعود الضمير إلى مطلق التصور دون التصور فقط. وإنما الآن يا أبي ليش عرف مطلق التصور، ما عرف إن التصور فقط؟ يقول وإنما عرف مطلق التصور دون التصور فقط مع أن المقام، يا مقام، مقام سياق وقوع بعد التصور فقط، المفروض أنه شنو يعني قواعد النحوية اللغوية تقتضي أن يكون الضمير راجع للأقرب، ليش حملتوا على يقول هذا السبب تنبيها، هذا تنبيها مفعول لأجله، على أن التصور، مصطلح التصور هو عبارة عن مشترك لفظي يطلق على التصور الساذج ويطلق على المرادف للعلم، فجاب هنا اثنيناتهم قدامه وذكر التعريف ورجع لنا التعريف للأول حتى يجعلنا شنو نثير هذه التساؤلات ونفهم أن العلم أيضا يعبر عنه التصور، تنبيها على أن التصور كما يطلق فيما هو المشهور على ما يقابل التصديق، أعني التصور الساذج، كذلك يطلق على ما يراد في العلم ويعم التصديق وهو مطلق التصور. رادي نبهنا على هذه الفكرة، لذلك شال شنو؟ شال التعريف خلاه بين القسمين. الآن قال هذا بدون حكم التصور الساذج، وهذا تصور معه حكم. الآن يا أبا الحكم شنو؟ قال الحكم عرف المصنف بالمتن إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. إحنا ذكرنا هناك الحكم إلى تعاريف لو ما إلى تعاريف، الإسناد اللي هو النسبة والانتساب، وماذا؟ تعقل النفس لماذا؟ لمعنى القضية وأنها واقعة وليست بواقع، لوقوع النسبة أو لا وقوع. وأما الحكم فهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. هسه راح يشرح لنا معنى الإيجاب، واضح هسه نقرأ بسرعة. والإيجاب هو إيقاع النسبة، إثبات، يعني إيقاع مو وقوع، لا لا الوقوع يختلف عن الإيقاع. أنا الآن من أقول إيجاب، من أقول زيد كاتب، مو يعني الكتابة واقعة في نفس الأمر والواقع، لا لا، مجرد أنه أريد أقول الكتابة ثابتة إلي، ثابتة في نظري كمخبر آني، أما مطابق صادق أو مطابق لا. فالوقوع قلت لكم إلى علاقة بمن؟ بالصدق والكذب. أما الإيقاع لا، هو تعبير آخر عن من؟ عن الإثبات، عن الحامل، أنه الكتابة ثابتة محمولة على زين. إيقاع النسبة. والسال هو انتزاع النسبة. فإذا قلنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب، فقد أسندنا هسه هذا مجرد الإسناد هو الحكم، هذا مو مقنع، بس المصنف المشكلة عبر به: فقد أسندنا الكاتب إلى الإنسان وأوقعنا نسبة ثبوت الكتابة إليه وهو الإيجاب، أو رفعنا في قولنا زيد ليس بكاتب نسبة ثبوت الكتابة عنه وهو السلب، فلا بد ها هنا أن يدرك حتى أتصور حتى أحكم، أن يدرك أولا الإنسان ثم مفهوم الكاتب. السائل ايش قال مفهوم الكاتب؟ ما قال الكاتب. يجينا مطلب بالقضية هناك أنه المحمول لابد أن نحمل الذات لو المفهوم، والموضوع سناخذ الذات لو المفهوم، ملاك القضية لا يتقوم بذات الموضوع ومفهوم المحمول، فلذلك الكاتب مفهوم. ثم مفهوم الكاتب لابد أن ندركه، ثم نسبة ثبوت الكتابة إلى الإنسان، لاحظ هاي ثلاثة أجزاء، ثم وقوع تلك النسبة أو لا وقوعها. كم جزء صارت القضية؟ تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة، الوقوع، إدراك الوقوع أو اللا وقوع. زين، فإدراك الإنسان هو تصور المحكوم عليه، والإنسان المتصور هو منه؟ هو المحكوم عليه. وإدراك الكاتب هو تصور الكاتب، هاي مو الكتاب، وإدراك الكاتب هو تصور المحكوم به، فالكاتب المتصور هو المحكوم به. وإدراك نسبة ثبوت الكتابة أو لا ثبوتها هو تصور النسبة الحكمية، وإدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها بمعنى إدراك أن النسبة الواقعة أو ليست بواقعة هو الحكم. هذا الحكي مال الشارح، نفسه مال المصنف أختلف تمام. الشارح يقول آني ما قابل بتفسير المصنف للحكم، الحكم المصنف ايش عبر عنه؟ إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، فهو عند المصنف النسبة فقط، أما عنده لا، يقول النسبة 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 حالة حال الموضوع والجزء الثالث من القضية، أما أنا عندي الحكم هو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوع، إدراك وقوع النسبة أو لا وقوع. فعلى تفاسير التصور المصنف يختار التفسير الأول، على الشارح يختار التفسير الثاني اللي هو الوقوع وعدم الوقوع. وربما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم. بس هذه الأربع أجزاء يقول إذا تحققت صار تصديق، لأنه الجزء الرابع اللي هو الحكم تحقق اللي هو إدراك الوقوع. أما إذا لا ما تحقق الجزء الرابع يقول لا يبقى التصور. كم أنت يقول التصور إلمن عندي فرديين، عندي شاك وعندي متوهم. هذا إن شاء الله يجي الحديث لنا والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت الشيخ.
شرف لي أن أجلس إن شاء الله.